بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فكنا بالبارحة ختمنا الأدلة الستة والآيات الست، وآخرها الميثاق، وهو من أعظمها، وهو حجة الله على جميع بني آدم. وذكرنا مثل هذه الآيات الست وفائدة هذه الآيات الست في إزاحة الأعذار وكشف الشبهات، والسبب الحقيقي لعدم الانتفاع بالآيات الست بحسب ما قص الله علينا في القرآن. اليوم الليلة إن شاء الله في الصفحة 51 الآية السابعة، بعدما اتضحت الآن أن أصل الملة أقام الله عليه الحجج، والحجج الباهرة القاهرة الظاهرة التي يستوي فيها كل بني آدم. وذكرنا المثال بالبارحة، مثال الذي أرسل ابنه إلى مكة فأعطاك الله لمة ملك، كلما أردت الشرك والانحراف في لمة ملك في قلبك، أعطاك الله فؤاد ومصباح، أعطاك الله آيات في الأنفس، أعطاك الله آيات في الآفاق، أخذ الله عليك الميثاق، وأشهد عليك أباك آدم، وأشهد عليك الملائكة، وكذلك الفطرة، وقد جمعها كما ذكرت بعض الإخوة بقوله: ففي الصلب ميثاق، وفي النفس آية، في القلب مصباح، وفي الأفق معتبر، وفي فطرة الهادي صراط وواعظ، وفي الرسل قطع للحجاج مع النذر. أفريد ولا واحد منه الأيمن منه سكر مصاب سكر. وفي الرسل قطع للحجاج مع النذر. الرسل الآن تأتي بعد الآيات الست، واضح الآن، لأن الآيات الست استوى فيها الآدميين كلهم. الرسل والنذر، سيقول الشخص ما دام أن الحجة قامت بالآيات الست، ما فائدة الرسل والنذر؟ وهذا السؤال اللي دائما يقولونه، ما الفائدة منه؟ لا فائدة عظمى، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وهدى وهادي، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. ما في شك أن الرسل هم الرحمة المهداة والنعمة المسداة، ولا شك في هذا. في أصل الملة لهم مهمة، وفي فروع الملة لهم مهمة. فيقول الرسل والنذر، وهذه الآية زيادة منة وفضل من الله جل وعلا الذي يحب أن يتفضل على عباده، زيادة منة وفضل، ولا تجب عليه سبحانه وتعالى، فقد قامت حجته بالآيات الست. قال تعالى: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. لو شاء الله ما أرسل رسل ولا أنزل كتب، والحجة قائمة. وقال تعالى: يا بني آدم، إما معلقة بالشرط، إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، فمن اتقى وأصلح الآيات. وهذه الآية السابعة لها فوائد سبع الرسل. الفائدة الأولى أن الله سبحانه علق على إرسال الرسل عذاب الدنيا، عذاب الدنيا معلق على إرسال الرسل. وعذاب الدنيا إما الخزي بالعقوبات السماوية، الدمار الشامل، الصيحة بالغرق بالخسف، وإما بالخزي بأيدينا. قال تعالى: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. والعذاب الذي بأيدينا القتل أو القتال، والقتل للمقدور عليه المرتد، والقتال للممتنع الطائفة الممتنعة. فهذا كله لابد من إنذار، ولكن درجة الإنذار وتأكده يختلف. هذا عذاب الدنيا. أما عذاب الآخرة وأنه مشرك وأنه كافر، هذا لا يتعلق بالرسل. اللي مات قبل الرسل واللي مات بعد الرسل، كل من فعل الشرك فهو مشرك وهو كافر وهو خالد في النار إذا مات على شركه. أما عذاب الدنيا والخزي فإن الله عز وجل علقه بالرسل، كما أنه علق الحكم على المشرك بالكفر وبالشرك وبالنار بالآية الست. نسمع الآن كلام رب العالمين. قال تعالى: ولكل أمة رسول. فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. إذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط، هذا في الآخرة وفي الدنيا. والدليل إن في الدنيا قول الله عز وجل: ويقولون متى هذا الوعد بعد مباشرة إن كنتم صادقين، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون، أثم إذا ما وقع آمنتم به، الآن وقد كنتم به تستعجلون. فإذا كل أمة لها أجل، وإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ولكن لا ينزل عليهم خزي بهذا الأجل إلا بالرسول. ولذلك قال: ولكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم وبين نبيهم. وقال تعالى: ولو أنا أهلكناهم، الإهلاك في الدنيا الخزي، وانظروا إلى كلمة الإهلاك في القرآن، أهلكناهم بعذاب من قبله، أي من قبل الرسول، جاءهم عذاب خزي عام، ماذا سيقولون؟ لقالوا: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل ماذا؟ أن نذل ونخزى. خزي هو، الرسل ستقول هذا الكلام: من قبل أن نذل ونخزى. فلذلك الله يحب العذر والإعذار. وقال تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، الرسل تأتي بالإنذار. وقال تعالى: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم، هم مستحقين ترى للعذاب، لكن رب العالمين لا أحد أحب إليهم العذر من الله، ولذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب، يحب الإعذار، يحب قطع الألسنة. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم، شوف بما قدمت أيديهم، هم مستحقين العذاب، فيقولوا: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. وقال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليه القول فدمرناها تدميرا. انظر كيف الآية إذا جاءت في السياق، سياق الآيات وسياقها هي وسباقها ولحاقها، صارت واضحة، ما في إشكال. ولذلك صدق الله: ومن أصدق من الله قيلا. قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. عندما تقرأ هذه الآية، آية الإسراء: وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، وتقرأ بعدها: وإذا أردنا أن نهلك، شوف لفظ الإهلاك، قرية أمرنا مترفيها، وتقرأها في سياق الآيات، واضح أن عذاب الخزي. وأما عذاب الآخرة هذا له أمر آخر سبحان الله. ولذلك انظر الآيات اللي قرأناها البارحة في الصافات في الشعراء، قال تعالى: وما أهلكنا، انتبه لفظ الإهلاك في القرآن كله مضطرد، وما أهلكنا من قرية إلا ولها منذرون، وما أهلكنا من قرية إلا ولها منذرون، مثل وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، نفسه تماما، ذكرى نذكرهم، وما كنا ظالمين. لكن عذاب الآخرة وش قال بعدها مباشرة بعد بايتين؟ لا تجعل مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، هذا عذاب الآخرة. إذا جعلت مع الله إلها آخر ما يحتاج انذار، ستكون من المعذبين حتى لو كنت الرسول. أما عذاب الدنيا قال: وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون، ذكرى وما كنا، وما أهلكنا على صيغة الحصر، ما في إهلاك في الدنيا إلا بإنذار، رحمة من الله، ولا تراهم كما قال تعالى مصيبة بما قدمت أيديهم، لكن رحمة من الله وحكمة وحلم إنه يحب الإعذار ويحب قطع لسنتهم. طيب، وقال تعالى: وما كان ربك مهلك، انظر لفظ الإهلاك، مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا، إيش الفرق بين هذه وبين قبلها؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا، وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون، نفس آية الشعراء: وما أهلكنا من قرية إلا ولها منذرون، ذكرى وما كنا ظالمين. وقال عن نوح أول رسول للبشر: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. إذن هذه أعظم مهمة للرسل أنها تأتي بالإنذار النهائي. تأتي الرسل بالإنذار النهائي، لأنكم أنتم معاشر البشر مفطورين على التوحيد، ماخذين إقرارات وشهود على التوحيد، أمامكم الآيات، عندكم مصباح، عندكم كل شيء، لمات الملك، أنتم ما لكم عذر. لكن رحمة من الله أن تأتي الرسل بالإنذار النهائي. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا النذير العريان، النذير العريان. لو قلت لكم إن خيلا في سفح الوادي صبحكم تصبحكم أو تمسيكم أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك كذب. قال: فإني أنا النذير العريان. النذير العريان عند العرب إذا كان الخطر قريب جدا يخلع ثيابه ويشير بثيابه من بعيد، لأنه يمكن الخطر يسبق النذير، فإذا راه يشير بثيابه عرفوا أن خطر داهم. هذا معنى النذير العريان. فقال عليه الصلاة والسلام: أنا النذير العريان، الخطر الداهم خلفي، إما بالقتل والقتال بأيدينا أو بخزي، والله عز وجل عصم الأمة هذه من الخزي العام بوجود نبي. واضح الفائدة الأولى للرسل، فائدة عظيمة جدا، وهذه بحمد الله ينشرح الصدر ويبين كل شيء. لكن الذي في قلبه زيغ يترك كل محكمات القرآن ويقول: لا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذا ما جاءهم رسول بعدين يفسر على هواه، الله يقول: وما كنا معذبين، يقول: وما كنا مكفرين حتى نبعث رسول، والله يقول: حتى نبعث، يقول: حتى يأتيه، والله يقول: حتى نبعث، يقول: حتى يفهم. ويبدون يفصلون دين، لأنهم كما قال تعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. طيب، الفائدة الثانية للرسل ما هي؟ التذكير بالآيات الست، التذكير بالآيات الست. قال تعالى عن نوح عليه السلام: وهو أول رسول البشر. وش قال نوح؟ يا قومي إن كان كبر عليكم مقامي وماذا؟ وتذكيري. طيب، نوح هو أول رسول، يذكر بماذا؟ لو كانت الملة تؤسسها الرسل تأسيسا والبشر ما يدرون عن الملة إلا عن طريق الرسل، كان نوح يذكر بماذا؟ التذكير هو لشيء عندك أنت لكنك غافل عنه أو معرض عنه. وبعدين نوح ما سبق أحد، في حديث الشفاعة قالوا: أنت أول رسول البشر، قبل الأنبياء لكن هو أول رسول. طيب، يذكر بماذا؟ يذكر بالملة. وتذكيري بآيات الله، الآيات الست، فعلى الله توكلت. وقال تعالى: فذكر إنما أنت مذكر. وقال تعالى: لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم تذكرون. طيب، إذا كان ما أتاهم من نذير من قبلك، نفس الآية تقول: ما أتاهم من نذير، يتذكرون ماذا؟ لو كانت الرسل هي اللي تأسس الملة وليست تذكر بها، وما في آيات ست وما في شيء. طيب، هذه الآية يكون فيها تعارض، الله يكون فيها تعارض. ما أتاهم من نذير من قبلك، وتأسيس الملة متوقف على الرسل عند الناس اليوم، وقال لعلهم يتذكرون. تذكرون ماذا؟ ما جاءهم أحد عساس يعلمهم. إذن الرسل تذكر فقط. والأصرح والصريح أيضا الحديث اللي أخذناه أمس عن أبي بن كعب، أنه لما ذكر الله الميثاق في وادي نعمان وأخذ إقرارات الناس والشهود، وش قال الله رب العالمين؟ قال: وإني سأرسل إليكم رسلي يفعلون ماذا؟ يذكرونكم بعهدي وميثاقي هذا، يذكرونكم بعهدي وميثاقي هذا. تذكير. ولما كانت هذه الآية لمجرد التذكير بأصل الملة وتفصيل فروعها، تفاوت الخلق فيها تفاوتا عظيما. واضح؟ لو كانت الملة هذه تأسيس، لو كانت الرسل تأسيس، كان الرسل كلهم البشر كلهم لازم يصيروا متساوين. لكن التأسيس للآيات الست، ولذلك البشر فيها كأسنان المشط، البشر في الآيات الست كأسنان المشط، اللي ما له عقل ما يكلف. كل بشر مولود على الصراط، كل البشر متساويين في النظر للآيات، في الأنفس والآفاق. كل آدمي كما أخذنا في أثر آدم لما قال: يا ربي سلط علي هذا الخبيث أعني عليه، قال: كل ما يولد لك ولد يكون معه ملك. والصراط والواعظ كل الأدلة، لو تفكر في الأدلة الستة يستوي فيها كل بني آدم كأسنان المشط، لأنها تأسيس الملة، لأن هذه حجة. لكن الرسل لما كان التذكير، والتذكير ترى ما يلزم. المثال اللي سيأتينا الآن ونعيده ونزيد فيه، الرجل اللي جحد حق، جحد دين عليه، هل هو ما يصير ظالم لين يذكر وينذر، ولا هو جحد من يوم ظلم من يوم جحد؟ التذكير ما يجب علي أنا، إذا كنت أنا أطلب حق بإمكاني أنا أني أذهب وأجيب الشرطة مباشرة بدون تذكير وبدون إنذار وبدون شيء، ولا أكون ظالم. أذهب وأتي بالشرطة وأقول هذا هذا. الآن في نظام عندنا في السعودية جديد، الشيكات هذه ما عاد يحتاج فيها لا قضاء ولا شيء، إذا معك شيك وبدون رصيد تذهب فقط تقدمه لقاضي التنفيذ، وقاضي التنفيذ مباشرة يحول على الشرطة مباشرة في خلال يوم، يسحبون يسجنون إلين يسدد. واضح؟ طيب لو أنا فعلت هذا الأسلوب معه، معي شيك حق لي وبدون رصيد، وذهبت وخدت من قاضي التنفيذ أمر وذهبت للشرطة وسجنته بدون ما أنذره وبدون ما أحذره وبدون ما أتصل عليه ولا شيء، فجأة ولا الشرطة عند بابه وأخذوه ودوه للسجن، هل أنا ظالم يا ناس؟ هل أنا ظالم؟ أبدا ما ظلمت. لكن لو أنا أبغى نفسي تطيب وأبغى يعني أعذر إليه، أرسلت الواحد وكلمته ورسلت رسالة بالجوال قلت ترى حقي عندك لا تحدني على أني أكلم الشرطة، هذا من باب أني أطيب نفسي بس. لله المثل الأعلى، اللي حصل مع الرسل هو هذا، إن الله عز وجل يحب العذر، والله نص على هذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد أحب إليه العذر من الله، ولذلك أرسل الرسل وأنزل كتب. والله حكم من قسط هلك المرتابون. شوف البشر متفاوتين في الرسل، ترى البشر هذا طول لسانه، ابن آدم هذا طول لسانه، قال تعالى وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، يوم القيامة يقول ما أقبل شاهد إلا من نفسي، يختم الله على لسانه وتنطق أعضاء، ما كنا مشركين، والله يا ربنا ما كنا مشركين، يبدأ يجادل. ليش؟ لأنه رأى الجنة والنار. يوم القيامة لو كان تأسيس الملة متوقف على الرسل والناس متفاوتين فيه كما سيحتج بنادم، قل يا ربي كيف طيب تأسيس الملة عن طريق الرسل في تفاوت، كيف التفاوت؟ شوف من الآدميين من يكونون في قرية واحدة صغيرة ويبعث الله لهم ثلاثة رسل وهم قرية صغيرة محصورة، قال تعالى واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسل. ثلاثة رسل وأنبياء لقرية، نعم لله المثل الأعلى، يفعل ما يشاء. بالمقابل يأجوج ومأجوج نسبتهم كبيرة جدا من أهل النار، حتى في الحديث أنهم أكثر أهل النار. طيب يأجوج ومأجوج قبل الرسول وبعد الرسول ومن بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يومنا وإلين يطلعون على الناس وهم من أبناء آدم من أبناء يافث، وين الرسل لهم؟ طيب لو قلت مثلا يمكن عندهم رسل ما ندري، ممكن، طيب بعد محمد صلى الله عليه وسلم وين النذر؟ ما جاءنا أي خبر عنهم، معنا جاءت أخبارهم في القرآن وفي السنة، ما جاء إن فيه رسل توازي أعدادهم الهائلة. طيب يوم القيامة لو إن الحجة متوقفة على الرسل، يأجوج مأجوج أكثر أهل النار، قل يا رب قرية صغيرة ثلاثة رسل ونحن من كل 1999 يمكن من هذول ولا قريب منهم، وين الرسل؟ الحجة ليست برسل، الرسل تذكير، لو أرسل لهم واحد فقط يذكرهم انتهى. طيب من الآدميين من يدرك الرسول ويراه، ومنهم من يكون بينه وبين آخر رسول لأمته آلاف السنين، كوالدي الرسول صلى الله عليه وسلم، بين العرب وبين آخر رسول آلاف السنين. طيب لو كانت الحجة متوقفة يقول يا رب في ناس عاصر الرسول وفي ناس بينه وبين آخر رسول آلاف السنين، لا تجعلنا سوا، سيقول الله إنما هم يذكرون فقط، والحجة قائمة عليكم في أشياء مستوين كلكم فيها. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل النبي أين أبي؟ قال في النار، فلما رأى ما في وجهه قال إن أبي وأباك في النار. من الآدميين من يعيش في أم قرى، يعني عاصمة قرى، فيبعث النبي في حظه أنه مسكنه في أم القرى فيوافق مكان رسول. ومن الآدميين من يكون في قرية نائية في مشرق الأرض ومغربها، هل هذا لحجة؟ ما لحجة. قال تعالى وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها، وقال تعالى لتنذر أم القرى، وقال تعالى ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. من الآدميين من يأتيه رسول، ومنهم من يأتيه نبي، ومنهم من يأتيه نذير، على درجات. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، وقال تعالى فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. أيضا في تفاوت. من الآدميين من يبعث الرسول من جنسه، ومنهم من لا يبعث من جنسه، كالأعراب كالجن كالنساء ما يكون منهم رسل. طيب يوم القيامة يقول يا رب هذول يجي منهم رسل، حنا ما منا رسل، وابن آدم أكثر شيء جدلا. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. طيب هذا التفاوت. فإذا هذا كله لا حجة لأحد، وإنما هو إعذار. الفائدة الثالثة والمهمة الثالثة للرسل البشارة والنذارة بنعيم الآخرة وعذابها. مبشرين رسلا، مبشرين ومنذرين، يبشر من أطاعه وينذر من عصاه، تبشير مع التذكير والتنذير والإنذار. وقال قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. وقال يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. الفائدة الرابعة الشهادة على الخلق، بعثه الله ليشهد على الخلق. قال تعالى ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. وقال تعالى لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيد. وقال فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. والله فوائد عظيمة كل واحدة أعظم من اللي قبلها. أما عاد أن تأسيس أصل الملة لا، القرآن يقول لا. الفائدة الخامسة الدعوة إلى الله والحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، ولذلك هم رحمة للعالمين. قال تعالى وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. وقال إليه أدعو. وقال وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وقال وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. إذن هو الرسول أيضا يدعو إلى الله، يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، يفصل المسائل كلها. بل والله إن المسائل اللي اختلفوا فيها بني إسرائيل إن محمد صلى الله عليه وسلم يفصل فيها. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذين فيه يختلفون. إذن الرسل تأتي بالدعوة بالسراج المنير بالفصل في كل المسائل الخبرية، الماضي، المستقبل، الشرعية، الأمرية، تأتي بالفصل. هذه نعمة كبرى الرسل. فيه أيضا التعليم والتزكية وبيان تفاصيل الملة. يعني الأصل أنك ما تندد مع الله، ما تجعله ند، لكن قد يخفى عليك بعض التفاصيل الفروع مثل ما شاء الله وشئت. قال اليهودي نعم الناس أنتم لولا أنكم تنددون في الظاهر، يعني في اللفظ تقولون ما شاء الله وشئت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة كان يمنعني الحياة أن أقولها لكم، ولكن لا تقولوها. وذكرنا وش معنى يمنعني الحياة فيما مضى وش وجهه. يعني إذن تأتي بالتفاصيل. قال تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وذكر خمسة أشياء يفعلها الرسول: أمره بالمعروف، نهاهم عن المنكر، حل لهم الطيبات، وحرموا عليهم الخبائث، يضع عنهم إصرام والأغلال التي كانت عليه. وقال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. ماذا يفعل؟ يتلو عليهم آياته، يزكيهم، ويعلمهم الكتاب والحكم. وقال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. طيب الفائدة السابعة والأخيرة، الفائدة السابعة والأخيرة قطع ألسنة البشر عن الجدل. يعني لو أن الله ما أرسل رسول بيصير لسان هذا طول وبيقول يا رب لو جاني رسول كان، فلا بد أن يقطع الله لسنته، لأن الله عز وجل يوم القيامة يوم حساب ما عاد فيه، هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، ولا يؤذن لهم فيعتذرون، ما فيه يوم القيامة أعذار ولا في شيء. هذه الجديدة القديمة هذه طبعا عندك نسخة من الأول. طيب وش الأدلة؟ وقول الله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. والحجة في لسان قريش اللي نزل به القرآن أكثر ما تأتي في القرآن بمعنى الجدل، وليس الحجة التي يفهمها الناس اليوم. وإن شئت نأتي لك بعشرات الأمثلة في القرآن، لأن إحنا ما عندنا تتبع متشابه إن شاء الله. خذ الآن ما شاء الله الحواسيب تخدمك، خذ كلمة حجة ولا حاجة ولا احتجة وشوفها في القرآن كيف تجي تأتيك معنى الجدل، إلا إذا نسبت لله وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. قل فلله الحجة البالغة. أما إذا جاءت مطلقة كذا جدل. قال تعالى في سورة الشورى: لا حجة بيننا وبينكم. إيش معناها؟ لا جدل. قال تعالى: ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه وإذ يتحاجون في النار. قال تعالى هنا: فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة. طيب الناس لهم علينا حجة؟ ما لهم علينا حجة، لئلا يكون للناس جدل. قال تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين. منفكين عن ماذا؟ عن الجدل حتى تأتيهم البينة. وقال تعالى: وكان الإنسان أكثر شيء جدل. وقال الله عز وجل: أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. هذا كلام ابن آدم بيقول يوم القيامة، لكن الله قطع لسانه من الدنيا. الحديث الفاصل والواضح حديث سعد بن عبادة المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحد، وفي رواية تقتل الجهمية قتل، وهي في البخاري أيضا، قال السلف هي أثقل شيء على الجهمية لأنهم يكرهون الحديث. ما هي الرواية اللي تقتلهم؟ لا شخص، لا شخص في البخاري، وهذا معناه أنهم يعبدون مجهول وينفون الصفات. يأتي في البخاري: لا شخص أحب إليه العذر من الله. ومن أجل ذلك، شوف، ومن أجل العذر أنزل الكتب وأرسل الرسل. وفي رواية: وذلك أنه اعتذر إلى خلقه جل وعلا. وتكملة الحديث: ولا أحد أحب إليه المدح من الله. في أحد يجمل عليه المدح أكثر من الله عز وجل؟ والله أن المدح ما يليق إلا بالله، هو الله الممدوح من كل وجه، هو المحمود جل وعلا، لكن ترى يحب المدح. هو الله، هو اللي يليق به المدح، هو اللي مدح زين وذم شين جل وعلا، يحب المدح من عباده. إذا جيت تدعو الله عز وجل: تملق ربك وامدحه واحمده واثن عليه بما هو أهله، مو بتجيب له صفات من فيه، كل الصفات الكاملة فيه. لكن لا أحد أحب إليه المدح من الله، ولا أحد أغير من الله، ولذلك حرم الفواحش. فهو سبحانه وتعالى يحب العذر ويحب المدح وغيور، ولذلك حرم الفواحش. إذن الآن اتضح الأمر إن شاء الله، وهو أن الرسل هذا مهماتها. طيب، بعد الآيات الست والآية السابعة في حقائق سبع خلاصة الموضوع. الحقيقة الأولى أن من جاءه نذير فهو مزيد حجة عليه، ومن لم ينذر فلا حجة له، وذلك كحديث: أعذر الله إلى رجل بلغه 70 أو 60 سنة، 60 سنة في الحديث. طيب، في عاقل يقول: طيب اللي ما بلغ 60 والله له حجة على ربه؟ في أحد يقول: اللي طيب اللي ما بلغ 60، نفس كلامهم ترى، يقولون إذا اللي ما جاء رسول يحتج على ربه. طيب، وهذا الحديث: أعذر الله إلى رجل بلغه 60 سنة، معنى أعذر الله يعني قطع لسانه وبلغه غاية العذر، يعني أعطاه مهلة 60 سنة يمديه يصبو فيها، ويمديه يجهل، ويمديه عقل، ويمديه يبلغ شده، ويمديه يفكر، ويمديه يعتبر. 60 سنة خلاص بلغ الغاية في العذار. لكن اللي مات أبو 20 ترى ما له عذر، واللي مات بعد البلوغ بساعة ما له عذر، لكن اللي ما له عذر مرة اللي هذا مثل الرسل، يعني تمام الإنذار. ولا يعني أن من لم يبلغ 60 فله على الله حجة، والحكم بظلم لا يتوقف عن الإنذار حتى في حقوق الناس كما مثلت لكم قبل قليل. الحقيقة الثانية أنه يكون بين أظهر المشركين من يبقى على الأمر الأول وسط بحر الظلمات، وهذا أبلغ حجة عليهم. تذكرون قصة سلمان فارسي في بحر الظلمات؟ طيب هذا من اللي دله؟ وين الرسل؟ هو والده خازن النار اللي يوقد النار اللي يعبدونها، ويطلع سلمان من إيران إلى العراق إلى تركيا إلى سوريا إلى الحجاز يبحث عن الحق. طيب هذا وين الناس؟ حج عليهم. كذلك زيد بن عمر بن نفيل، نشوف هنا الحديث عن بشاب الزهري عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبي قال: لقيت زيد بن عمر بن نفيل، سبحان الله، ابنه أحد العشر المبشرين سعيد، وهو عم عمر، قال وهو خارج من مكة يريد حراء، وأنا داخل مكة. كأنك ترى الآن الجبل اللي على يمينك، هذا طالع رضي الله عنه زيد، وهذا داخل رضي الله عنه عامر بن ربيعة. فإذا هو قد كان بينه وبين قومه شيء في صدر النهار، تلاحه إياهم وضاق صدره منهم وغضب وخرج يريد ينفس عن نفسه في حراء. سبحان الله، ترى الإنسان إذا علم الله حق يعين الله عليه، لكن يثقل. قال تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك ما يقولون. زيد بن عمر عرف الحق، لكن الناس كلهم يخالفونه ويضحكون عليه ويستهزون به، فلذلك يروح للمرقب العالي، يروح الحراء يطلع فوق يجلس فيه أيام ينفس عن نفسه. فقال: فإذا هو قد كان بينه وبين قومه شيء في صدر النهار لما أظهر من خلافهم واعتزال آلهتهم وما كان يعبد آباؤهم. هذا وين الرسول اللي علمه؟ فقال لي: يا عامر بن ربيعة، إني قد فارقت قومي واتبعت ملة إبراهيم وما كان يعبد إسماعيل من بعده، كان يصلي إلى هذه البنية يعني الكعبة، وأنا أنتظر نبيا من ولد إسماعيل ثم من بني عبد المطلب، وما أراني أدركه، الله المستعان، وأنا أؤمن به وأصدق به وأشهد أنه نبي. شوف الآن موحد وشاهد بالنبوة قبلها. فإن طال بك يا عامر مدة فآمن به وأقرئه مني السلام، وسأخبرك ما نعته حتى لا يخفى عليك. قلت: هلم. قال: هو رجل ليس بالقصير ولا بالطويل ولا بكثير الشعر ولا بقليله، وليس يفارق عينيه حمرة. بينا هذا في طبقات بن سعد، ليس أن عينه حمراء عليه الصلاة والسلام، عينه بيضاء وسوداء أحور، لكن فيها عروق دقاق حمر، إذا غضب درت، إذا غضب أو اهتم درت عروق صخاف في عينه، ولا هو عليه الصلاة والسلام. قال: وخاتم النبوة بين كتفيه، واسمه أحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا البلد مولده ومبعثه، ثم يخرجه قومه ويكرهون ما جاء به حتى يهاجر إلى يثرب. سبحان الله، هذا من دلائل النبوة، هذا كل التفاصيل يعرفها زيد بن عمر. فيظهر أمره، فإياك أن تخدعن، فإني طفت البلاد أطلب دين إبراهيم. سبحان الله العظيم، الهداية من الله. إذا انفتح قلب الإنسان طاف البلاد كلها وشامم كل الأديان يبحث عن دين إبراهيم الحقيقي. فكل من سألت من اليهود والنصارى أي علمائهم يقولون: هو الذي وراءك، وينعتونه لي مثل ما نعته لك، ويقولون: لم يبق نبي غيره. قال عامر بن ربيعة: فوقع الإسلام في قلبي، فلما تنبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت رجلا حليفا يعني ليس من صليبة قريش، من قبائل أخرى وحالفهم، فلم أقدر على اتباعه ظاهرا فأسلمت سرا، وكنت أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول زيد بن عمر وأقرئه منه السلام، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليه السلام ويترحم عليه، وقال: رأيته في الجنة يسحب ذيولا. موحد وآمن بالرسول حتى لو مات على التوحيد بدون الإيمان بمحمد فهو في الجنة، ما بعث نبي عليه الصلاة والسلام، فكيف هو قد آمن به قبل بعثته؟ ويروى أنه قال أمة وحده، وكان يحتج عليهم حتى بالعقل والفطرة، يقول: الشاه الله اللي خلقه، كيف تذبحون لغيره؟ الحقيقة الثالثة: الرسل والنذر حجة من الحجج، وليست هي الحجة الوحيدة، خاب وخسر من قال إنها هي الحجة الوحيدة، هي حجة من الحجج. قال تعالى: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. وقال تعالى: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. قال بعض العلم: هذا حصر طريقي وحدانية الله، الآيات والنذر، الآيات الست والآية السابعة النذر. الحقيقة الرابعة: أن الآيات والنذر لا تغير من قدر الله شيئا، يعني اللي في علم الله السابق أنه كافر، والله لو يأتيه رسول، كل واحد يأتيه رسول في بيته، ما يتغير قدر الله السابق. لماذا؟ لأن علم الله ما يتغير، علم الله ما يتغير، والرسل هذه مزيد حجة فقط. تذكرون أثر الشاب هذاك، أخرجه إسحاق بن راهوية وبن جرير وبن منذر عن عروة بن الزبير قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فكان في شاب من أهل اليمن قال: بل عليها أقفالها إلا أن يكون الله هو الذي يفتحها. هذا والله فقيه، هذا الإيمان يماني والحكمة يمانية. الشاب جالس وسمع الآية: أم على قلوب أقفالها؟ قال: بل والله عليها أقفالها حتى يكون الله هو الذي يفتح. الحجج في الأرض والمفاتيح في السماء، والله عز وجل يدخل من يشاء في رحمته، والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. مو بنت اللي بتحكم في عباد الله من اللي يهتدي ومن اللي يضل. القدر نظام التوحيد. شفت الخيط اللي يجمع خرزات المسبحة، فإذا انقطع الخيط انقطع تهلهل الخرز، هذاك يسمون العرب نظام، اللي يجمع الخرزات المسبحة يسمون العرب نظام. القدر هو نظام التوحيد، لو انقطع القدر كل حقائق التوحيد تخرج مثل خرزات المسبحة وتنهار. ليه؟ لأن القدر التسليم لقدرة الله، إن الخلق خلقه والأمر أمره والهداية عنده والإضلال عنده، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. الآيات الست والسابعة معهم والرسل والنذر ما تغير من قدر الله شيء، مو بكل واحد يأخذ بيده، الهداية بيد الله عز وجل. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وسمعهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. الآية الجامعة الفاذة: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، اللي مكتوب في الأزل إن هذا من أهل الجحيم، هذا صيدكم أنتم، هذا اللي تفتنونه أنتم وما تعبدون. علم الله لا تغير. وقال نوح عليه السلام: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. إذا كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون، لكن ما يظلم أحد، ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم. الحقيقة الخامسة مأخوذة من الآية الجامعة: وما أنتم ما أنتم عليه بفاتني. ما هي أعظم فتنة؟ الشرك. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. وقال تعالى: والفتنة أشد من القتل. إذن أعظم فتنة الشرك. طيب الشرك مدام فتنة، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الفتن هذه كيف تدخل في القلوب، فقال عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أنكرها نكت في قلبه نكتة بيضاء، وأي قلب أشربها نكت في قلبه نكتة سوداء. إذن المشرك ترى أشرب الفتنة، شافها عند والديه عند أشياخه في مجتمعه، لكن عنده عصم، عنده عقل وفطرة يقول هذا غلط هذا غلط، وعنده آيات، لكن يوم شاف جماعته وجيرانه وأشياخه وهله يشركون بالله ويذهبون للبدوي والحسين والفلان والفلان، هو إيش حصل له؟ أشربها، قلبه أشرب، يعني معناه اتبع هواه، ولا ترى عنده عقل يكافح الهوى، فلما أشربها نكت في قلبه نكتة سوداء، فلما أخذ يشرب الفتن يتشربها ويتبلغ فيها أصبح قلبه أسود مرباد كالكوزي مجخيا كذا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. تصب الكوز إذا الكأس يعني إذا قلبته تصب فيه ما يدخل الشيء، ليه؟ لأنه لما أشرب الفتن. هذا الشرك تمام، هكذا حصل الشرك. والموحد مثل زيد بن عمر كل جماعته وأشياخه وآباءه وأهله وجيرانه على الشرك، لكن لما رأى الشرك أنكره، قلبه سوى كذا أنكر الشرك، ليه؟ عقله وفطرته والآيات والواعظ وكل شيء يقول هذا غلط هذا ظلم، لما أنكره كذا نكت في قلبه نكتة بيضاء، لما أخذ القلب كذا مثل النبض ينكر الشرك ينكره يزيد البياض يزيد البياض يزيد البياض حتى أصبح قلبك المرو الأبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. جلس زيد بن عمرو لوحده في جزيرة العرب، الناس كلهم يضحكون ويستهزئون به، ما ضرت الفتنة لين مات على التوحيد، لين قلبه أنكر 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 لين صار مثل المرو، تعرفون المرو الأبيض مثله، ما تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا الفتن كيف تحصل، لكن نحن نفكر في الفتن الأخرى الشرك، هكذا يحصل الشرك. قال تعالى يقول: والمفتون لا يحتاج لكبير عناء لفتنته بل هو ميسر لها، أصلا هو ميسر الفتنة، فأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، بخل بالتوحيد واستغنى بجماعته وأشياخه وكذب بالحسنى بالعقل والفطرة والآيات فسنيسره العسرة. ولذلك شوف الشيطان ايش قال له، كمثل الشيطان اذ قال الانسان اكفر، بس قال كلمة واحدة، فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما انهما في النار خالدين فيها، لماذا؟ وذلك جزاء من ظالمين. وقال الشيطان في جهنم خطبته المشهورة قال: وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. اذن المشرك مفتون وميسر الفتنة وسهل استزلاله، لأنه لو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم، بس ما في خير لذلك هو مفتون. طيب الفائدة السادسة: من لم ينتفع بالآيات الست لم ينتفع بالرسل ولن ينتفع بها. قال تعالى: قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. قال تعالى: ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، أخذنا البارحة. وقال: إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله. تفكر فيها، إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. إذن في آيات ست تمسك، إذا أنت ما تؤمن بها لن يهديك الله، تأتي الرسل ما تنتفع بها. وقال: وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله. إذن في ثنتين، جحدوا بآيات ربهم ثم يوم جاء الرسول عصوه. لو كانوا فيهم خير انتفعوا بالآيات اللي قبل. وقال تعالى: الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا. إذن في ثنتين. وقال تعالى: ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. إذن في ثنتين. وما تغني الآيات والنذر. إذن في ثنتين، في شيئين. طيب، الحجة السابعة، الحقيقة السابعة، أن الحجة في التوحيد وأصل الملة لا تتوقف على السمع. خلاص، هذا حجة قاهرة الآن، صارت يقينية. وقد تبين مما مضى أن الله أقام حجج وملأ السهل والجبل، والحجة لا تتوقف على الرسالة أو البشر، فضلا عن فهم الرسالة. الحين يقولون فتى الأدغال، هذا اللي يقولون طيب وصاحب الأدغال اللي ما جاء أحد، واللي في الجزر النائية، واللي في عندنا في القرآن فتى الأدغال، هذا موجود في القرآن. ذي القرنين قص الله علينا أنه بلغ مغرب الشمس، بلغ آخر حدود المنطقة المعمورة في الدنيا، وجدها تغرب في عين حمية، ووجد عندها قوما، وذهب إلى آخر مشرق الأرض ووجد قوم لم نجعل لهم من دونها سترة. سبحان الله، القوم اللي في المشرق ذولا ما في شيء يسترهم من الشمس، إما أنهم لا طلعت الشمس ينغمسون في الأنهار، ولا ما لهم شيء يسترهم، لم نجعل لهم من دونها سترة، وراح لين ذي السدين يأجوج ومأجوج. طيب، هذا ملك صالح ذو القرنين، وهو أحد الثلاثة اللي ملكوا الأرض كلها، هو وسليمان عليه السلام والإسكندر. ذو القرنين هذا في تطوافه في الأرض كلها لقى فتى الأدغال هذا، لما بلغ مغرب الشمس وجد عندها قوما، قلنا: يا ذا القرنين، إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. هذول عاد وين؟ في مغرب الشمس، ما عندهم أحد. فقال: أما من ظلم، مغرب الشمس، أما من ظلم، معناه أن الشرك هذا ظلم، لو أنك فتى الأدغال، لو أنك عشت في الجزيرة لوحدك ما شفت من البشر، يعني الجنس البشري هذا كله بني آدم ما شفت إلا نفسك، واحد لهدين وراس ما شفت إلا نفسك. أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربي فيعذبه عذاب النكرة، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. إذا المسألة محسومة. وأما الأمور التي طريقها السمع مثل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا يمكن فتى الأدغال ما يدري عن شخص اسمه محمد، ولو أنه فكر وأعمل جهده كله بفكر إن فيه رسول اسمه محمد يبعث ما يقدر، هذا أمر سمعي. لكن إن الله الخالق الرازق المستحق العبادة المحيي المهيم، هذا حتى لوحده ما جاء أحد بيدري على الشيء. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا يسمع بأحد يهودي أو نصراني إلا ثم لا يؤمن به إلا كان من أهل النار. طيب، ننتقل الآن الجزء كامل، جزء لا إله إلا الله بأدلة السبعة، الآن فيه الجزء الثاني، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجزء هذا أيها الإخوة نحن مقصرين فيه تقصير شديد، يعني وترى خطير التقصير فيه، يعني كل واحد منا يقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لازم تصل لليقين، لازم تصل لليقين، واليقين لازم بالأدلة. ليه؟ الآن مع هجوم الانترنت والانفتاح العالم على بعضه، إذا ما عندك يقين راسخ تجد برده في صدرك إن هذا الرجل عليه الصلاة والسلام هو رسول الله، ترى يمكن يتصدع إيمانك، يمكن يتفتت، يمكن يأتيك موجات إلحاد عارمة كذا، ويقولون أصلا ويجيبوا لك أشياء مثلا في ظاهرة التناقض، ولا في أشياء ويقول لك طيب من قالك في رسول؟ مثل الولد اللي طلع عندنا في السعودية قبل فترة وقال: صديقي محمد أنا أحبك لكن ما يلزمني، وعاقبه وسجنوه لين أعلن توبته. في موجات الحاد تأتي، وبعدين في الدنيا لازم عندك يقين، كل ما تسمع المؤذن يقول أشهد أن محمدا رسول الله، تفكر فيها، محمد بشر يأكل الطعام ويمشي الأسواق، الله اختاره وأنا اخترتك، هو رسول. تقول مثل ما قال عمرو بن عبسة لما قابل النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما أنت؟ قال نبي. قال ما نبي؟ قال أرسلني الله. قال بما أرسلك؟ لازم تسوي مثل عمرو بن عبسة حتى تصل اليقين. اليقين هذا أول شيء حصانة لإيمانك أن محمد رسول الله. وبعدين ثاني، كل ما يصير عندك يقين، كل ما يصير استرسالك مع الرسول أسرع. خلاص، ما دام أنه معصوم فيما يبلغ عن ربه، والله عز وجل قال من يطع الرسول فقد أطاع الله، إذن إذا أنا أيقنت أن رسول الله أسلم الخيط والمخيط، أسلم القياد وأمشي وراه تماما، أسترسل معه، ما أكع ولا أفرمل ولا أتوقف، إن أمرني، إن هاني، إن أخبرني، إن قال لي أي أصدق في كل ما أخبر، دخل عقلي ما دخل عقلي. شوف الآن ترى في موجات الحاد يقولك والله هذا ما يدخل عقولنا الكلام هذا. إذا أنت موقن إن رسول الله كل شيء يقوله قل سمع طاع. ولذلك لما قال عليه الصلاة والسلام ذئب يتكلم ويقول من لها يوم السبع يوم الأراعي إلى غيره، قالوا بعض الحاضرين ليس على وجه التكذيب، على وجه التأكد، ذئب يتكلم. قال أنا أؤمن بهذا، أنا أبو بكر وعمر ولم يكونوا حاضرين. لأن كلمة أنك تقول لرسول ذئب يتكلم، حتى الصحابة رضي عنهم يتأكدون، لكن أي كعة خطيرة جدا، لأنها بترجعك إلى أول مشوار، هل هو رسول؟ أنت مفروض أنك فارغ من المسألة هذه، إنه رسول وإنه ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا ويحي نوحى. طيب مش معنى أنك تتوقف في بعض أخباره المستقبلية الماضية؟ دخل عقلك البقرة تكلمت، حطوا عليها سرج، قالت ما خلقني الله للسرج، خلقني الله للحرف، قالوا بقرة تكلم. فمعناه إذا أردت الاسترسال مع الرسول صلى الله عليه وسلم في أوامره في اتباعه في محبته، في لازم يسبقها يقين بأنه رسول الله. ونحن قلنا أن كلمة التقوى لا إله إلا الله محمد رسول الله لازم تثبت في القلب بالمثبتات السبع، ولو ترى المثبت واحد، هو رسول الله واحد والله واحد، الله في عبادته ورسول في اتباع، لكن ما تستقر في القلب إلا بسبعة أشياء: العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق والإخلاص والمحبة. لازم يقين في الدنيا، سبحان الله العظيم، كل ما توقن إن رسول الله كل ما تغير نظام حياتك، الأمر تسارع إليه، النهي تكف عنه وتستغفر الله من الزلل والتقصير، الخبر تصدقه، وتغضب أشد الغضب على أبي حنيفة وأمثاله. لماذا؟ لأنه جاي زاحم الرسول. وتفهم ليش الحرب الشعواء من السلف اللي يقولون أبو حنيفة جاي زاحم الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول يقول اتبعوني وهو حاط له رأي وفكر استحسان حيل قياس مبنى كامل، يقول اتبعوني، وإذا جاءت الآيات وإذا جاءت الأحاديث يستهزئ يضحك. الآن تفهم ليش السلف شددوا عليه النكير. أما إذا ما أيقنت أن رسول الله ما تغضب لأعداء، ما تغضب من أعداء وتصير مثلهم مثل هذول الآن، يقول أقران حاسدين، بس كلام أقران حاسدين، المسكين هذا، الكبار ذولا كلهم حاسدين، تراك تفهم أشياء واجد. هذا في الدنيا، في أول منازل آخر القبر سيأتيك سؤال في القبر يقولك ما علمك بهذا الرجل الذي بعث فيكم، بعدين قدامك منكر ونكير، منظر هائل هائل هائل، يسدون الأفق، منظر مرعب، وأنت مسكين في كفنك عاري خايف، كما قال الله عز وجل عن المواطن اللي الإنسان يحتاج فيها للسلام، والسلام علي متى؟ يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. المواطن الثلاثة هذه مواطن رعب، شفت الطفل كيف خايف إذا ولد ويصيح ومرعوب لأنه انتقل من حياة لحياة. كذلك أي واحد منا نصلي عليه العصر، يجي الليل أول ليلة في القبر، بيجون هو يسمع قرع عالم، يجيه منظر هائل فتنة، بعدين الفتنة هذه لازم يقين في الدنيا، منكر ونكير، منظر مرعب مرعب، وأنت في كفنك وحالتك حالة. فمن ضمن الأسئلة ما علمك بهذا الرجل الذي بعث فيكم، ما علمك؟ فإن كنت في الدنيا موقن أنه رسول الله سيلقنك الله حجتك، وتقول هو رسول الله آمنا به وصدقنا. وإذا كنت شاك، شوف الحديث الشاك والمرتاب اللي متهزهز كذا، ولا ما أخذها إيمان تقليدي، سمع الناس يقولون رسول الله نفسه، فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون رسول الله قلت، فيقال لا دريت ولا تليت ولا اهتديت. فلا بد من يقين، واليقين يصدق العمل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وترى والله نقص الاتباع معناه نقص اليقين، ولا أنت لو تفكر في الموضوع، فكر فيه فكر فيه، رسول الله، الله أرسله إلي، فكر في الموضوع، الله هو المرسل، وهذا الشخص عليه الصلاة والسلام هو الرسول، وأنا الطرف الثالث، أنا مرسل إلي، وفي هدف للرسالة اللي أخذناها قبل قليل، بيقطع لساني وبيقيم الحجة علي وبينذرني وبيشهد علي وكله، وفيه رسالة جاء بها، هذا كله مو عبث، هذا مو بعبث. فلذلك خذ الأمر بجد قبل ما يتصدع إيمانك، ولا تمسك بالمبعوث لك، ماحي ظلام قد حلك، شهيده الرب الملك، بآي صدق جالك، يا خلقا ما أكملك، يا جسدا ما أجملك، يا سيرة تشهد لك، شهود أهل الغل لك، بالمعجزات بانت لك، تأييد جبار ملك، جوامع الكلام لك، تبا لمرتاب هلك، ويل لمن قد فيه شك، عليه الصلاة والسلام. يقول وقال أحد الإخوة بالنسبة لأدلة السبعة، قال لقد جاءنا بالصدق أحمد والهدى صلى الله عليه وسلم، لقد جاءنا بالصدق أحمد والتقى، رسول من الرحمن سبع دلائله، كتاب من الله العزيز، وسيرة إذا قرأت أصغت إليها عواذله. والله إذا قرأت سيرته حتى أعدائه يصغون إليها، سيرة عطرة. لقد جاءنا بالصدق أحمد والتقى، رسول من الرحمن سبع دلائله، كتاب من الله العزيز، وسيرة إذا قرأت أصغت إليها عواذله، وخلقته يا للعجائب آية، وصاياه لو تتلى يرى النور سائله، وأخلاقه السمحاء بالفضل طيبت خواطر أعداء تظل تقاتله، خلق واسع، وآياته قضت مضاجع قومه لعجز، وأقوال الشهود رواحله، سبعة أدلة. فيقول هنا محمد رسول الله لا تنفع إلا باليقين، وذكرنا حديث القبر، وزيادة اليقين تثمر زيادة الاسترسال مع الرسول، وكمال المحبة والطاعة والمتابعة، واستعظام مخالفته، فليحذر الذين يخالفون عن أمره. والعرب هم أشد الناس ذكاء وأصدقهم فراسة، وهم يفرقون بين النبي والمتنبي. العرب ترى عندهم ذكاء حاد جدا، ويدلك عليه علومهم، القيافة والعيافة والريافة، علوم ذكاء مفرط. مو بكل واحد يجيهم يقول أنا نبي بيصدقونه، أجروا كلهم إجراءات مشددة للتأكد من هذا الرسول. أعداءه وأصحابه، ترى كل صحابي أسلم سلك لطريق للتأكد من أن هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام، كل صحابي. ولذلك شوف، تذكرون قصة سلمان آخر المطاف معه ثلاثة، أنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، وبين كتفيه خاتم النبوة. قصة أبو ذر أخذناها في المسند، طويلة وطريفة، كيف تأكد أن رسول الله. أول شيء أرسل أخوه أنيس، وراح وجاء وقال وجدت في مكة واحد على نفس كلامك وكذا، قال ما شفيتني، ركب راحلته وذهب إلى مكة وعمل إجراءات لين تأكد أن هذا رسول الله. عبد الله بن سلام عمل إجراءات لين تأكد أن هذا رسول الله. الطفيل بن عمرو الدوسي وضع القطن، نزع القطن، تأكد أن هذا رسول الله. ضمام بن ثعلبة العامري سيأتي خبره، سألها أسئلة، تأكد أن هذا رسول الله. عمرو بن عبسة ويقال أنه أخو أبو ذر لأمه، أيضا أجرى إجراءات وجاء في عرفة وقال ما أنت نبي، ما نبي، أرسلني الله ما أرسلك. فكل واحد منهم يعمل إجراءات. أنت أيضا تخيل أنك أنت عاصرت أول البعثة، كان الناس على طريقة واحدة، فجأة فيه رجل نعرفه عمره 40 سنة، نعرف نسبه ونعرف كلامه ونعرف أخلاقه، فجأة جاء في صباح يوم وقال أيها الناس اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الأصنام باطل، ما عليها أهلكم باطل، ما عليها أجدادكم باطل، اللي يفعل هذا كفر مخلد في النار. أنا يأتيني جبرائيل بالوحي، أنا أرسلني الله من فوق 7 سماوات رسول إليكم. تخيل أنك أنت حضرت الحدث الهائل هذا، حدث هائل. طيب وش موقفك أنت؟ طبعا التوفيق إلهي بس أنا أقول لك تخيل وش موقفك. هل بعد ما تذهب الصدمة الأولى، أبو بكر رضي الله عنه ما كان عنده صدمة أولى، سنذكر قصته سبحان الله العظيم، مسترسل مباشرة، لذلك سموه الصديق، والله ولا صدمة، قصة عجيبة ستأتي في القصة في الجزء الثاني. لكن لو فرض أنك صبرت لين راحت الصدمة بعدين وش تفعل؟ هل تفعل مثل حيي بن أخطب سوى إجراءات، جاء في قبة قبل ما يصل المدينة ومعها أبو ياسر الصباح، تقول صفية ورجعوا إلينا المغرب عليهم هموم الدنيا، وصفية هذا أبوها هذا عمها، فقالت فسمعت أبي حيي بن أخطب يقول لعمي، عمي يقول لأبي، أهو هو بعد الإجراءات اللي اتخذتها؟ قال هو هذا اللي في الكتب. قال فما عددت له؟ قال عداوة ما بقيت، اتخذ قرار هو في النار. أو أنك تقول طيب هذا ما تقولها إسماعيلي قط، ما في إسماعيلي قال أنا نبي، ليش ما أتأكد؟ طيب كيف تأكد؟ كيف تتأكد من رسول الله؟ عندك الآن سبع أشياء عظيمة جدا. أول شيء ترى قلت لكم مرارا مشكلة الأشعرية ألفوا في معجزات النبوة، أكثرهم يجمعون خوارق العادات، تفجر المام بين أصابعه، خوارق العادات ليست هي أعظم دلائله، بالعكس خوارق العادات يجتمع فيها حتى مع الساحر والكاهن والشاعر يجي لهم خوارق عادات، بل أعظم خوارق عادات خشي على أمته منها خوارق الدجال. الدجال يقول السماء أمطري وتمطر، يقول الأرض أنبتي وتنبت، ولذلك شدد في أخبار الدجال لأنه قد يشتبه عليكم، ولكن قال ترى مهما اشتبه عليكم ترى أعور وربكم ليس بأعور. خوارق العادات تأتي بعد أعظم شيء سبحان الله، أنك تأتي تقول يا محمد عليه الصلاة والسلام بعثك ربك أرسلك رسول قال الكلام اقرأ علينا الكلام، إذا قرأت الكلام خلاص انتهى الموضوع، كتابه من الله العزيز، الكلام هذا حق محض، كل العرب حاولت تناطح حاولت كذا ما لقيت، واضح كما قال الوليد المغيرة والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه ليس بكلام الكهان ولا زمزمتهم ولا كلام الشعر ولا كلام السحر ولا ولا. إذن أعظم آياته القرآن، القرآن هذا أعظم شيء، كل ما تقرأ القرآن تقول أشهد أن محمد رسول الله، كلام هذا ما يمكن يأتي به بشر، هذا كلام وحي أوحى الله إلى، كل ما تقرأ القرآن تزداد يقين أنه رسول الله، فهو أعظم أدلة على نبوة على الإطلاق، وأقطع شيء لألسنة البشر ولعجزهم عن الاتيان بمثله، ولأنه دليل لكل الأجيال الذين رأوه والذين لم يروه. الحين ترى خوارق العادات من اللي شافها؟ الحاضرين شافوا تفجر الماء وشافوا انشقاق القمر، طيب والأجيال الثانية ما شافوا ولكن صدقوا، لكن فيه سبحان الله العظيم فيه معجزة، وهذا خاص للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني مثل ناقة صالح انتهت بصالح بقومه، عصا موسى انتهت موسى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله معجزة بحيث يكون آخر واحد في هذه الأمة زي أول واحد، القرآن موجود، معجزة هائلة باهرة خالدة. قال تعالى وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. ثم قال الله أولم يكفهم، يطلبون آيات القرآن عندهم، أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، ما يكفيهم القرآن؟ وقال تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا وبدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي نتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل لو شاء الله ما تلوت عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبل أفلا تعقلون. قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أي والله. قال بعض المستشرقين إن كان يقول الجماعة يقول إن كنتم تزعمون، لأنهم يقولون القرآن جاب محمد، هذا كلام محمد، فقال المستشرق هذا إن كان الكلام هذا أتاب محمد فمحمد هو الإله، أنتم الآن بين أمرين، يا تقرون أنه إله يا تقرون أنه نبي، الكلام هذا ما يقول إلا إله، لأن فيه أشياء فوق طاقة البشر. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث المرفوع حديث أبي هريرة ما من نبي إلا أعطي من الآيات ما مثل آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، رواه مسلم. طيب فيه أيضا خلاص أيقن بالقرآن أنه أعظم دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. نحن الآن الغاية ما هي؟ الغاية أن نصل إلى برد اليقين أن محمد رسول الله، لو كفر الناس ما تكفر، لو شك الناس ما تشك. الثاني الشهود، النبي صلى الله عليه وسلم له شهود إنه رسول الله، والشهود على رسالته ونبوته كثر. أول الشهود رب العالمين، رب العالمين مو بشاهد، أكبر شاهد، الشهيد على كل شيء. إذ كيف يأذن لأحد أن يدعي النبوة وهو كاذب، ثم لم يزل ينصره ويعلي كلمته بل ويعصمه من أعدائه، قال والله يعصمك من الناس. كيف؟ الله أكبر شاهد. وقال تعالى ويقول الذين كفروا لست مرسلا. الآن هذا في نفس الموضوع، وش قال الذين كفروا؟ محمد ليس رسول الله. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. شهود اثنين، الله عز وجل كفى به شهيدا بيني وبينكم، وأيضا من عنده علم الكتاب يشهد لي، كما سمعتم الآن في حديث زيد بن عمرو وصف توصيف دقيق تماما، وهو ما بعد بعث عليه الصلاة والسلام. وقال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. لو كان هذا يقول أنا رسول الله والله شاهد والكون كونه والخلق خلقه والأمر أمره ويتركه. قال تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. هذا أظلم شيء، يتركه الله كذا يفتري على الله ويتقول الأقاويل. والأعجب مو بيتركه، الأعجب لا يزال أمره يظهر إلين قال قيصر الروم سيملك ما تحت قدمي هاتين، وإلين زوى الله له المشارق والمغارب وبلغ ملكه. طيب هذا متنبي؟ هذا متنبي والله ينصره ويعليه ويتقول على الله الأقاويل؟ لا، ما يمكن هذا. هذا يعني هذا حجة حتى على اللي ما آمنوا بأن رسول الله. طيب يؤمنون في إله بس، يؤمنون في خالق، الله شاهد. وقال أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى. وقال عيسى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وقال الله عز وجل والله يعصمك من الناس. يقول بعض المستشرقين وبعض العلماء يقول لو كان محمد متنبي يعني ممكن يكذب على الناس كلهم بس ما يكذب على نفسه. في واحد يكذب على نفسه بورط نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم يوم نزلت هذه الآية ماذا صنع؟ كان من أول يحرصونه من المنافقين ومن هجمات المشركين. لما نزلت هذه الآية خرج إليه من الستر وقال انصرفوا، ما أقبل حارس اليوم، خلاص انصرفوا اتركوني لوحدي، بعد ما قال الله والله يعصمك من الناس. طيب لو كان متنبي يسوي الشيء هذا؟ يعني يخاطر بنفسه، هو المسألة كلها ضحك في ضحك، ما يمكن أنه يغرر بنفسه. فمدام أنه قال والله يعصمك من الناس وسرح الحراس حق، هذا ما يمكن هذا. وبعدين ذكر حديث ضمام الطويل، نقف عنده، بقينا يعني ثلاث صفحات أو كذا، واللي ما أخذ من المذكرة الثانية يأخذ. نسأل الله عز وجل أن يحيينا ويميتنا ونحن نشهد بعلم ويقين أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا يفتننا ولا يكلنا لأنفسنا طرفة عين. والله لو وكلنا الله لأنفسنا ثانية يمكن نرتد، حتى يكون الله هو اللي يعصمنا وهو اللي يقيمنا على الصراط وهو اللي يثبتنا وهو اللي يفقهنا جل وعلا، ما لنا غنى عنه أبدا. بفضله اهتدى المهتدون وبعدله ضل الضالون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.